هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
حجة الله هل يطول الغياب؟ حجة الله هل يطول الغياب ويغشي على العيون الضباب؟ عجل الله في ظهورك حتى يتجلى بعد الضلال الصواب.
يا إمام الزمان، عطفا أغثنا عجب كل ما نراه عجاب. أصبح الحق باطلا وغدا الباطل حقا وكل حق يعاب. فانصر الحق واملأ الأرض قسطا، يظهر الشمس ويغدق ريها السحاب.
بسم الله تبارك وتعالى، وله الحمد غياث المستغيثين وناصر المظلومين، والصلاة والسلام على أبواب رحمته للعالمين المصطفى الصادق الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم في لقاء اليوم من برنامجكم المهدوي هذا، ننقلكم فيه عبر المحطات التالية: الأولى عن تتاليف عصر الغيبة عنوانها عهد وثمرتان،
ثم إجابة عن سؤال الأخت الكريمة بدرية الصائغ بشأن ما هو الدين المهدوي الجديد.
نعم، ثم حكاية تزيدنا معرفة بإمام زماننا عنوانها شفقة الوالد.
أغنى الأوقات وأطيبها نرجوها لكم أعزائي المستمعين وفقرات هذا اللقاء من برنامج شمس خلف السحاب. تابعونا والفقرة التالية تحت عنوان عهد وثمرتان. مستمعي الكرام، روى السيد ابن طاووس رضوان الله عليه في كتاب مهج الدعوات دعاء العهد الثاني عن مولانا الإمام محمد الباقر، وفي مقدمته قوله صلوات الله عليه:
من دعا بهذا الدعاء مرة واحدة في دهره كتب في رق العبودية لله ورفع اسمه في ديوان القائم عليه السلام. فإذا قام قائمنا نادى باسمه واسم أبيه، ثم يدفع إليه هذا الكتاب ويقال له: خذ، هذا كتاب العهد الذي عاهدتنا في الدنيا.
أيها الإخوة والأخوات، المواظبة على تلاوة دعاء العهد المشهور هي من التكاليف المهمة التي أمر الله بها وأهل البيت عليهم السلام مؤمني عصر الغيبة، كما تحدثنا عن ذلك مفصلا في حلقات سابقة، وعلمنا من الأحاديث الشريفة أن للقيام بهذا التكليف كبير الأثر في ترسيخ ارتباط الإمام المهدي والدخول في جبهة خاصة أنصاره المخلصين في غيبته وعند ظهوره، عجل الله فرجه.
وهذه الثمرة نجدها أيضا في دعاء العهد الثاني الذي قرأنا لكم مقدمته آنفا، وفيها تصريح من الإمام الباقر عليه السلام أن من قرأ هذا الدعاء الشريف ولو مرة واحدة في عمره فاز بثمرتين، هما الأولى التحقق بحقيقة التوحيد الخالص والعبودية لله تبارك وتعالى بصورة نقية من شوائب الشرك، وهذه الثمرة هي المشار إليها في قوله عليه السلام كتب في رق العبودية. الثانية
أن يرفع اسمه في ديوان القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، أي يكتب من أنصاره الصادقين عليهم السلام. ولأهمية هاتين الثمرتين فقد عد العلماء قراءة هذا الدعاء من التكاليف المهمة لمؤمني عصر الغيبة، كما صرح بذلك آية الله الفقيه السيد محمد تقي الإصفهاني في كتابه مكيال المكارم، وآية الله الميرزا النوري في كتابه النجم الثاقب، وآية الله الهمداني في كتاب وظائف الأنام في غيبة الإمام.
وهنا قد يثار سؤال عن معنى القراءة لهذا الدعاء التي يأمر بها الإمام الباقر عليه السلام، وهل أن مجرد القراءة اللفظية تعطي هاتين الثمرتين؟ الإجابة تأتيكم أيها الأطائر بعد قليل، فابقوا مشكورين معنا.
مستمعي الأكارم، في الإجابة عن السؤال المتقدم نشير إلى أن المستفاد من كثير من النصوص الشريفة التي ورد فيها تعبير قراءة هذا الدعاء الفلاني أو ذاك هو التوجه بصدق وإخلاص إلى الله عز وجل به، أي توفر آداب استجابة الدعاء المأثور، وأهمها هو هذا التوجه بصدق وإخلاص والثقة واليقين من استجابة الله لدعاء الداعي، وهذا الأمر يسير إذا استحضر الإنسان عند التوجه إلى الله بالدعاء معرفته بكرم الله ورحمته وضمانه إجابة دعاء الداعين، فإذا توفر ذلك حصل الداعي على هاتين الثمرتين المهمتين بلا ريب، أي الفوز بالتوحيد الخالص والانضمام إلى أنصار المهدي الصادقين في غيبته وظهوره، عجل الله تعالى فرجه الشريف.
أيها الأفاضل، وإضافة لما تقدم نلحظ بوضوح في فقرات هذا الدعاء الشريف أنها تعلمنا العقائد الحقة في التوحيد والنبوة والإمامة، فهو دعاء يعاهد فيه المؤمن ربه الكريم على الالتزام بمقتضيات الإيمان الكامل، ويطلب منه عز وجل أن يعينه على ذلك، فمثلا جاء فيه في بعض فقراته: اللهم أنت العلي الأعلى، علوت فوق كل علو، هذا سيدي عهدي وأنت منجز وعدي، فصل يا مولاي عهدي وأنجز وعدي، آمنت بك، إنك أنت الله لا ترى
وأنت بالمنظر الأعلى.
هذا بالنسبة للتوحيد أيها الإخوة والأخوات، أما بالنسبة للنبوة والإمامة فقد جاء في هذا التعليم الأخذ بأهم المصاديق العملية لهما، وهما التقرب إلى الله باتباع النبي وآله الطاهرين عليه وعليهم السلام، جاء في جانب من نص الدعاء وأتقرب إليك بالمنذر صلى الله عليه وآله، وبعلي أمير المؤمنين، وبالحسن السيد، وبالحسين الشهيد سبطي نبيك، وبفاطمة البتول، وبعلي بن الحسين زين العابدين ذي التفنات، ومحمد بن علي الباقر عن علمك، وبجعفر بن محمد الصادق الذي صدق بميثاقك وبميعادك، وبموسى بن جعفر الحصور القائم بعهدك، وبعلي بن موسى الرضا الراضي بحكمك، وبمحمد بن علي الحبر الفاضل المرتضى في المؤمنين، وبعلي بن محمد الأمين المؤتمن هادي المسترشدين، وبالحسن بن علي الطاهر الزكي خزانة الوصيين، وأتقرب إليك بالإمام القائم العدل المنتظر المهدي إمامنا وابن إمامنا صلوات الله عليهم أجمعين.
مولاي دعني في فضائك أستريح، فلقد تعبت من المسير بلا دليل، لم يبق إلا أنت ننتظر السماء لتعلن الحدث العظيم، فنقول إنك زهرة الفرقان والنبأ الرخيم، ونقول إنك أنت شمس المصطفى والبدر في ميزانك الأعلى يقيم.
أعزائي مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نواصل تقديمنا لبرنامج شمس خلف السحاب، وقد وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني من الأخت الكريمة بدرية الصائغ حفظها الله، وقد اشتملت رسالتها إلى اقتراحات نسعى إلى تلبيتها بعون الله، وسؤال أيضا حملته رسالتها الكريمة عن معنى أن يأتي المهدي بدين جديد عند ظهوره عجل الله فرجه، وهل هذا التعبير في أحاديث صحيحة؟ سؤال مهم نسمع للإجابة عنه من الأستاذ الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الكرام، وسلام على أختنا بدرية الصائغ. بالنسبة لسؤال هذه الأخت الكريمة، الوارد في الأحاديث الشريفة ليس أن الإمام المهدي سلام الله عليه يأتي بدين جديد، بل عندما يظهر يأتي بأمر جديد. هذا المعنى ورد في حديث رواه الشيخ النعماني في كتاب الغيبة بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. طبعا هذا المعنى هو حديث نبوي مروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مصادر الفريقين، وقد تناولناه في حلقات سابقة ضمن الحديث عن تكاليف عصر الغيبة، هو مروي من عدة مصادر حتى في بعض الكتب الستة المعتبرة عند جمهور المسلمين. هذا الشطر الأول من حديث الشيخ النعماني أي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الراوي وهو أبو بصير، وهو من أجلاء أصحاب الإمام الصادق والباقر سلام الله عليهما، يسأل الإمام عن معنى هذا الحديث، فقلت يعني أبو بصير: اشرح لي هذا أصلحك الله. فقال عليه السلام: يستأنف الداعي منا، يعني قائم آل محمد صلى الله عليه وآله مولانا بقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك حديث آخر عن الإمام الصادق سلام الله عليه مروي في كتاب إعلام أو إعلام الورى بأعلام الهدى، مما يقوم به الإمام المهدي سلام الله عليه مضمون الحديث: يهديهم إلى أمر قد دثر، ونص الحديث: وهداهم إلى أمر قد دثر. إذن الأمر الجديد ليس المقصود به دين جديد، هو الدين المحمدي النقي بكل أحكامه النقية، بكل أحكامه الخالصة، يحييها الإمام المهدي سلام الله عليه بعدما تندثر، يعني التطبيق الصحيح للحدود الإلهية يفتقد. هنالك حديث أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: والله ما أقيم، مضمون الحديث: لله حد كما أراده الله منذ قبض أمير المؤمنين عليه السلام. يعني هنالك صورة حدود شرعية تطبق، ولكنها لا تحتوي على حقيقة الحدود الإلهية، لا تنبعث فيها الرحمة التي أرادها الله تبارك وتعالى أن تعم المجتمع الإنساني من خلال إقامة الحدود الإلهية: إن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، المضمون القرآني. هذا الأمر غير متوفر في طريقة إقامة الحدود من قبل المشوهين للإسلام المحرفين لأحكام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يعني يكون المعنى أن الإمام المهدي سلام الله عليه كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى إحياء الحنيفية الإبراهيمية، هو دين إبراهيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقد جاء به إبراهيم، ثم أكمله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأكمل صوره. هذه الحنيفية الإبراهيمية دعاهم النبي الأكرم إليها، ولكن بحقيقتها، فجاء بأمر جديد بهذا المعنى، يعني جديد باعتبار أنه قد دثر هذا الدين، حقائقه شوهت. الآن ترون ما تقوم به الحركات التكفيرية باسم الإسلام، ولكنها بريء الإسلام منها، وهي عن جوهر وروح الإسلام بعيدة كل البعد. فيعلمهم القرآن كما ورد في حديث أخرى في وصف سيرة الإمام المهدي سلام الله عليه: يعلمهم القرآن كما أنزل، أي بحقائقه النقية الأصيلة البعيدة عن أشكال التحريف، سواء التحريف في الفكرة يعني التحريف الكامل، أو التحريف في صورة التطبيق، بحيث يأخذون ظواهر الحكم الشرعي ولا ينتبهون إلى بواطنه وأهدافه وغاياته. هذا الأمر يكون، لذلك الإسلام الحقيقي هو الغريب، وليس الإسلام الاسمي، الإسلام الشكلي. طوبى للغرباء يعني الذين يعملون بالإسلام النقي بكل أحكامه، بكل روحه وجوهره، بكل رحماته التي يكتنزها هذا الدين العظيم الذي أرسل الله به المبعوث رحمة للعالمين نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. شكرا للأخت بدرية الصاغ، وشكرا لكم أيها الأطائب.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذ الحاج عباس الباقري. حان الآن مستمعينا الأفاضل موعدكم مع حكاية هذا اللقاء، وهي حكاية موثقة تشتمل على إشارة لطيفة فيما ترتبط بأخلاق مولانا ومقتدانا إمام زماننا أرواحنا فداه. فمن التدبر في هذه الحكاية يتضح أن من الأخلاق الإلهية الرحيمة التي تجلت في خليفة الله المهدي سلام الله عليه جميل رأفته بعباد الله وعدم تكليفهم ما لا يطيقون.
ندعوكم إذن لاستذكار هذا الدرس وأنتم تستمعون لهذه الحكاية، وقد سمعها من صاحبها مباشرة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ أحمد القاضي الزاهدي، وسجلها في الجزء الثالث من كتابه التوثيقي عشاق الإمام المهدي. وصاحب الحكاية هو أحد المؤمنين من بلدة إفردو من ضواحي مدينة الأنجرود الإيرانية، اسمه مشهدي قاسم زهرائي نيا، وهو من الملتزمين بالمواظبة على زيارة مسجد صاحب الزمان في جمكران. إلى الحكاية بعد قليل، وعنوانها شفقة الوالد. مستمعي الكرام، سمع سماحة الشيخ القاضي الزاهدي الحكاية التالية من صاحبها، وكما ذكر في مقدمتها بتاريخ 10 من الشهر الثالث سنة 1373 هجري شمسي، وفيها قال الحاج قاسم ما ترجمته:
قبل 8 سنوات أصيبت ابنتي الصغيرة بحالة متطورة من مرض الروماتيزم، استلزم علاجها أن ترقد في المستشفى لمدة طويلة، ثم نقلناها إلى المنزل لمتابعة العلاج، ولكننا لم نشهد أي تحسن في صحتها، فقررت أن أذهب لزيارة مسجد صاحب الزمان في جمكران 40 ليلة جمعة، وأتوسل إلى الله به أرواحنا فداه لكي يشفي الله صغيرتي العزيزة. وشرعت في تنفيذ هذا القرار، وفي الأسبوع 3 خرجت من المسجد بعد صلاتي المغرب والعشاء لكي أعود إلى بلدة فردو. وعندما وصلت إلى الجسر الذي يقع على الطريق الموصل لها، أصابتني حالة شديدة من نفاد الصبر والأذى لحالة ابنتي الصغيرة واستمرار المرض وآلامه بها، فتوجهت ودون إرادة مني صوب مسجد جمكران، وخاطبت مولاي صاحب الزمان روحي فداه بانكسار قلب ونفاد صبر: يا سيدي، إما أن تشفي ابنتي وإما أنقطع عن زيارة هذا المسجد.
أعزائي المستمعين، لقد نطق هذا المؤمن بهذه الكلمات دون اختيار منه بسبب نفاد صبره، وهو يرى ما تقاسيه ابنته من آلام المرض، وقد دفعه لذلك شفقة الوالد بتلك الصبية الصغيرة. فكيف كانت رأفة الله العظيم ولطفه به وهو تبارك وتعالى الأرحم بعباده من الأم بولدها كما ورد في الأحاديث الشريفة. يقول الحاج قاسم في تتمة حكايته:
بعد أن تفوهت بتلك الكلمات العتابية، شعرت وكأن هاتفا يخطر على قلبي وهو يخاطبني بالقول: علامة شفاء ابنتك أنك لو دعوت الله الآن أن ييسر لك وصول حافلة توصلك إلى مقصدك لاستجاب دعائك. عندها دعوت الله بقلبي طالبا ذلك، فشاهدت فورا سيارة صغيرة تشير إلي بمصباحيها الأمامية، ثم وقفت على الجسر وكان يقودها سيد شاب يرتدي عمامة، فقال لي: إلى أين تريد الذهاب؟ أجبت: إلى لانجرود، قال اصعد، فصعدت فقال لي وبعد لانجرود ألا تريد الذهاب إلى مكان آخر؟ فأجبت أوصلني إلى لانجرود مشكورة. وقد علمت فيما بعد أنه كان يعلم أن مقصدي النهائي بلدة فردو. وعندما نزلت من سيارته في لانجرود ودعني قائلا تحفك السلامة وذهب، فانتبهت حينئذ إلى ما طلبته في دعائي عند الجسر والهاتف الذي ورد علي هناك، فأيقنت أن الله قد من على طفلتي بالشفاء. فسارعت في الذهاب إلى منزلي لأجد أن ابنتي الصغيرة قد ظهرت عليها علامات الشفاء حتى غادرها المرض بالكامل، والحمد لله رب العالمين.
كم شريد قد ضل يوما سبيلا وهو يمشي في الأرض كم ركبان، كنت غوثا لهم ولكن بسيما غير سيماك طيب الأردان، بينما هم في حيرة وضلال وسهام الحتوف منهم دواني، ثم لما أنجيتهم من هلاك وتردوا بعصمة وأماني، فطنوا للذي جرى بعد حين فتنادوا بعد فوات الأواني.
وبهذا نصل حضرات المستمعين الأفاضل إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم المهدوي شمس خلف السحاب. لكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات، حياكم الله ونسألكم الدعاء،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.